أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في اعتراضات السيد الخوئي على ما ذكره المحقق النايني، يعني على مناقشة المحقق النايني المحقق الكركي. الاعتراض الأول الذي بدأنا به في الدرس السابق ولم نكمله، يقول فيه بأنه الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، فالخصوصيات الفردية خارجة عن متعلق الأمر، متعلق الأمر هو الطبيعة. ويقول أنه من الأمور الواضحة بأن الأمر إذا تعلق بالطبيعة فحينئذ لا يكون منافيا لوجوب شيء آخر في عرضه، لا يكون منافيا لوجوب شيء آخر في عرض الأمر بالطبيعة، كما في محل الكلام الأمر بالصلاة تعلق بطبيعة الصلاة لا بالأفراد، وهذا لا يكون منافيا للأمر بالإزالة في عرض واحد، في عرض واحد لا توجد منافاة بينهما. نعم، الشيء الوحيد الموجود هو مسألة الترخيص في تطبيق الطبيعة على الفرد المزاحم الواقع في ذاك الوقت الذي تقع فيه الإزالة. هذا الترخيص في تطبيق الطبيعة على جميع أفرادها، هنا راح يخرج منه ماذا؟ هذا الفرد المزاحم. لا يرخص للمكلف يعني يطبق الطبيعة على هذا الفرد المزاحم، لكن بإمكانه أن يطبق الطبيعة على الأفراد الأخرى. ويقول بأن هذا الشيء الذي نقوله وهو عدم وجود منافاة بين الأمر المتعلق بالطبيعة وبين وجوب شيء آخر في عرضه، هذا الذي نقوله لا يفرق فيه بين أن يقال أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف هو حكم العقل، أو يقال أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف هو اقتضاء طبع التكليف لذلك، ما يفرق فيه. على كلا التقديرين هذا المطلب تام، وهو ماذا؟ وهو أن الأمر بالطبيعة التي لها أفراد طولية لا ينافي الأمر بضدها في وقت خاص، في أحد أوقاتها لا يكون منافيا له، بل على كلا التقديرين يحكم بالصحة، بصحة هذا الفرد الذي جاء به المكلف، وإن كان مزاحما علما مزاحما للواجب، للواجب المضيق بحسب الفرض في محل الكلام، دائما هو يحكم عليه بالصحة. لو عصى المكلف الأمر الأهم يعني الأمر بالمضيق وترك الإزالة عصيانا وجاء بالصلاة يحكم بصحة صلاته، يحكم بصحة صلاته. لماذا؟ لأن الطبيعة المأمور بها تنطبق عليه، سواء قلنا بأن منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل، أو قلنا أن منشأ اعتبار القدرة هو اقتضاء طبع التكليف لذلك. أما إذا قلنا بأن منشأ حكم اعتبار القدرة في التكليف هو حكم العقل، فواضح، فواضح، لأنه هو أساسا قال بأنه محقق النايني هو قال أنه إذا قلنا بأن منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل فكلام المحقق كذلك يقول يصح. ليش؟ لأن العقل كما قلنا لا يحكم أزيد من ماذا؟ من أنه يعتبر في التكليف القدرة على فرد من أفراد الطبيعة، فرد واحد من أفراد الطبيعة إذا كان قادرا عليه هذا يصح، يصحح التكليف بماذا؟ بالطبيعة. فإذا الأمر يتعلق بالطبيعة غير المقيدة بشيء، ما مقيدة بشيء إطلاقا، هذه تنطبق، هذه الطبيعة تنطبق على من؟ على الفرد المزاحم من الصلاة، الفرد المزاحم للواجب المضيق من الصلاة تنطبق عليها الطبيعة، لأن الطبيعة غير مقيدة بشيء. الأمر بالطبيعة يكفي في صحته القدر على بعض الأفراد، والمفروض أن المكلف في محل الكلام قادر على بعض أفراد الطبيعة، فيتعلق الأمر بالطبيعة، وإذا تعلق الأمر بالطبيعة تنطبق تلك الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد المزاحم إذا جاء به المكلف وعصى الأمر بالمضيق، فيصح منه ذلك ويتحقق الامتثال. لماذا؟ لأن المعتبر في الامتثال كما تقدم هو انطباق المأمور به على المأتي به خارجا، وهذا الانطباق في المقام حاصل. هذا إذا قلنا بأن منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل، هذا واضح. لكن إذا قلنا أن منشأ اعتبار حكم الاعتبار القدرة هو اقتضاء طبع التكليف، اقتضاء طبع التكليف، هنا يجي كلام المحقق النعيمي اللي يقول بأنه في هذه الحالة إذا بنينا على ذلك حينئذ هذا يستدعي اختصاص متعلق التكليف بخصوص الأفراد المقدورة، بخصوص الأفراد المقدورة، لأنه إذا كان نفس التكليف يقتضي شنو؟ يقتضي اعتبار القدرة، أن يكون المكلف قادرا على متعلقه. هذا معناه أن التكليف يختص بماذا؟ بما إذا كان المكلف قادرا على متعلقه، يعني يختص التكليف بخصوص الأفراد المقدورة، يختص التكليف بالحصة المقدورة من الطبيعة. إذا قلنا أن التكليف يختص بالحصة المقدورة من الطبيعة، حينئذ يجي كلام المحقق النعيمي اللي يقول بأنه حينئذ بعد ما كن طباق للمأمور به على المأتي به، لأن المأمور به هو الحصة المقدورة من الطبيعة، بينما المأتي به مفروض أنه شنو؟ غير مقدور، غير مقدور شرعا، وإن كان مقدور عقلا وتكوينا لكنه غير مقدور شرعا، وغير المقدور شرعا كغير المقدور تكوينا بحسب الفرض. فما كنت طبيعة المأمور بها لا تنطبق على المأتي به، لأنه يستحيل انطباق المقدور على غير المقدور، يستحيل. فإذا ما كنت طباق يجي هذا إشكال محقنا أنه ينبغي أن يحكم ببطلان الصلاحين لو جاء بها المكلف، يعني جاء المكلف بالفرد المزاحم للإزالة من الصلاة، حينئذ ينبغي أن يحكم ببطلان. ليش؟ لأن اعتبار القدرة نشأ من نفس التكليف اللي هذا يقول يقتضي ويستلزم اختصاص التكليف بخصوص الحصة المقدورة من الطبيعة، أصلا الأفراد غير المقدورة تخرج عن المأمور به، وإذا خرجت عن المأمور به لا تكون مصداقا له ولا تنطبق عليها الطبيعة بما هي مأمور بها، فينبغي أن يحكم ببطلان الصلاة. السيد الخوي يقول لا، حتى لو قلنا بهذا المبنى وأن اعتبار القدرة في التكليف ينشأ من نفس التكليف، من اقتضاء ذات التكليف لذلك، حتى إذا قلنا بهذا مع ذلك نحكم بصحة الصلاة، بصحة الفرد المزاحم من الصلاة. ليش؟ يقول لأنه صحيح على هذا المبنى لابد أن نقول بأنه نقول بأن الغرض من التكليف بشكل ما قال صاحب هذا المبنى أن الغرض من التكليف هو جعل الداعي إلى الإتيان بمتعلقه، جعل الداعي للتحرك نحو ماذا؟ نحو الإتيان بمتعلقه. فحينئذ لابد أيضا نتمم كلام المحقق النعيمي ونقول لابد أن يكون ماذا؟ متعلق التكليف مقدورا لاستحالة جعل الداعي نحو غير المقدور عقلا أو شرعا. هذا كله صحيح، ما يخالف أن التكليف الغرض منه جعل الداعي، وجعل الداعي في التكليف إنما يعقل إذا كان المتعلق مقدور، أما إذا كان المكلف غير قادر على المتعلق شنو معنى أن الشارع يجعل تكليف لغرض أن يوجد الداعي للتحرك فيه وهو غير قادر على التحرك، غير قادر على التحرك بحسب الفرض. فهذا الكلام كله صحيح، لكنه يقول السيد الخوي بأن هذا لا يقتضي اختصاص التكليف ومتعلق التكليف بخصوص الأفراد المقدورة. هاي هي النكتة اللي محقق النائن على ضوءها حكم ببطلان الصلاة المزاحمة للإزالة، وهي أن الطبيعة أن المأمور به هو الحصة المقدورة من الطبيعة، وهذه لا تنطبق على الفرد المزاحم لأنه غير مقدور شرعا. السيد الخوي يقول لا، هذا الكلام كله لو سلمنا أن التكليف يكون لغرض إيجاد الداعي وإيجاد الداعي نحو غير المقدور محال، كله صحيح هذا، لكن يقول هذا ما يقتضي، لاحظوا، ما يقتضي اختصاص متعلق التكليف بخصوص الأفراد المقدورة، ما يقتضي هذا، ما يقتضي هذا الاختصاص، بل يبقى متعلق التكليف والطبيعة، مو الحصة الخاصة من الطبيعة وهي الحصة المقدورة من الطبيعة، لا، بل يبقى متعلق التكليف والطبيعة. والسر في ذلك أن جعل الداعي للتحرك نحو امتثال الجامع بين الأفراد ممكن، ما بي استحالة. جعل الداعي أن يوجد الشارع تكليف لغرضي أن يجعل الداعي في نفس المكلف للتحرك نحو الجامع، نحو الجامع عندما يكون المتعلق التكليف هو الجامع. شنو المشكلة في 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 التكليف به؟ شنو المشكلة في أن الغرض من التكليف المتعلق بالجامع هو إيجاد الداعي في نفس المكلف للتحرك نحو الجامع؟ المكلف قادر على الجامع، الجامع مقدور للمكلف، وإن كان بعض أفراده غير مقدور، لكن الجامع بحد جامعيته يكون مقدور للمكلف، لما قلناه من أن القدرة على الجامع يكفي فيه القدرة على بعض الأفراد. فتعلق التكليف بالجامع ما بي محذور، وكون الغرض من التكليف هو إيجاد الداعي للتحرك نحو المتعلق ما بي محذور، لأن المتعلق هو الجامع ليس هو الفارد، وكأنه صار خلط بين إيجاد الداعي للتحرك نحو الفرد وبين إيجاد الداعي للتحرك نحو الجامع. المحال إذا قلنا به إنما هو الأول، إيجاد الداعي للتحرك نحو الفرد، لأن الفرد غير مقدور. عندما يكون الفرد غير مقدور التكليف به يكون محال. ليش؟ لأن الغرض من التكليف هو إيجاد الداعي، ويستحيل إيجاد الداعي للتحرك نحو الفرد الغير المقدور، هذا صحيح. لكن عندما نفترض أن المتعلق التكليف هو الجامع، الجامع مقدور للمكلف بالقدرة على فرد واحد من أفراده، فشنو المشكلة في أن يتعلق به التكليف ويكون الغرض من التكليف هو إيجاد الداعي في نفس المكلف للتحرك نحو امتثال الجامع؟ فالتكليف معقول، وكون الغرض منه هو إيجاد الداعي أيضا يكون معقول وغير محال، فلا مشكلة في ذلك. إذن لا مشكلة في انطباق المأمور به على الفرد المزاحم من الصلاة، وبالتالي تصحيح ذلك الفرد، سواء قلنا بأن منشأ اعتبار القدرة في التكليف هو حكم العقل، أو قلنا أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف هو اقتضاء نفس التكليف لذلك، لأن اقتضاء نفس التكليف لذلك لا يعني اختصاص متعلق التكليف بخصوص الفرد المقدور أو الأفراد المقدورة أو الحصة المقدورة، لا يعني ذلك. لا تختص بالحصة المقدورة، يبقى الأمر متعلق بالجامع، والتكليف به معقول، وكون الغرض من التكليف به هو إيجاد الداعي للتحرف نحو الجامع هم معقول، ما به مشكلة ومو محال. فإذا يبقى متعلق التكليف هو الجامع، هاي المهم، يبقى متعلق التكليف، متعلق الأمر هو منه، هو الجامع. إذا كان متعلق التكليف هو الجامع، حينئذ بعد الصحة تكون واضحة. لماذا؟ لأن المكلف إذا عصى الإزالة وجاء بالصلاة فما جاء به ينطبق عليه المأمور به، والميزان في الامتثال كما قلنا هو انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج، فيتحقق من الامتثال قهراً ويكون صحيحا من دون فرق بين هذين المسلكين في ماذا؟ في منشأ اعتبار القدرة في التكليف. طبعا هذا كله بناء شنو؟ على عدم الاقتضاء. ها هو المحكم الكركمي يقول، والثمره اللي بينها اياها انه اذا قلنا بان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده، لا من نقدر نصحح الفرد المزاحم لانه تعلق به النهي، والنهي مفسد للعباده. لكن بناء على عدم الاقتضاء يقول يمكن تصحيح هذا الفرد، لانه مصداق للطبيعه والانطباق عليه قهري. هذا هم السيد الخوي يقول هذا صحيح بناء على عدم الاقتضاء، حينئذ يمكن تصحيح هذا الفرد المزاحم من الصلاة من دون فرق بين شنو؟ بين أن نقول بأن منشأ اعتبار القدرة في التكليف حكم العاقل، أو نقول أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف هو اقتضاء نفس التكليف لذلك. فإذن هذا التفصيل بين المسلكين اللي يقول به محقق النهين مو صحيح، وتصح الثمرة كما ذكره المحقق الكركي. هذا الاعتراض أول. من جملة الاعتراضات التي ذكرها السيد الخوئي هو مناقشة في هاي الدعوة اللي تبناها المحقق النعيمي، وهو أن اعتبار القدرة في التكليف تنشأ من اقتضاء نفس التكليف لذلك، مو من حكم العقل. سيد الخوي يناقش في هذه، يقول بأن هاي الدعوة وهو أن اعتبار القدرة في التكليف تنشأ من نفس التكليف ومن طبيعة نفس التكليف، نفس التكليف يقتضي ذلك. يقول هاي مبنية على ما هو المشهور بينهم من أن المنشأ بصيغة الأمر مثلا إنما هو الطلب والبعث نحو الفعل، مبني على هذا أن المنشأ بصيغة الأمر عندما يقول صلي، إنشاء هذا ما ينشئه هو البعث والتحريك والطلب. المولى إذا قال صلي معناه أنشأ هذا البعث والتحريك والطلب والوجوب. خب، فيجي هذا الكلام اللي يقول المحقق النعيمي، وهو أن الطلب والبعث تحريك للعبد نحو الفعل وجعل الداعي له للتحرك نحو الفعل، وهذا إنما يمكن إذا كان يتمكن العابد من التحرك نحو الفاعل، كما إذا كان مقدورا له عقلا وشرعا يمكنه أن يتحرك نحو الفعل، فإذن يمكن إيجاد الداعي عنده للتحرك، إذن يكون التكليف والطلب وما شاكل ذلك يكون معقولا. وأما إذا فرضنا أنه هو غير قادر على الفعل فحينئذ لا يمكنه التحرك نحو الفعل، فإذا كان لا يمكنه التحرك فيستحيل تحريكه، يستحيل تحريكه بيش بالطلب والبعث والوجوب، البعث والطلب والوجوب إنما هو لتحريك المكلف نحو الامتثال، هذا التحريك إنما يكون معقول حيث يمكن التحرك، فإذا استحال التحرك فيستحيل التحريك، فيكون البعث محال والطلب محال والوجوب محال. من هنا يختص التكليف بخصوص شنو؟ بخصوص الحصة المقدورة من الطبيعة. إيش يقول المحقق النايم؟ يختص التكليف بخصوص الحصة المقدورة من الطبيعة، هكذا يقول. سيد أخوي يقول بأنه يقول هذا الكلام مبني على هاي الدعوة المعروفة والمشهورة بينهم، وهي أن المنشأ بصيغة الأمر أو ما شاكلها من صيغ الإنشائية هو الطلب والباعث والتحريك والوجوب وأمثال ذلك، هذا هو المنشأ. هو يجي أن هذا البعث الغرض منه هو شنو؟ التحريك نحو الفعل، هذا إنما يمكن حيث يمكن التحرك بأن يكون مقدور، أما حيث لا يمكن التحرك بأن يكون غير مقدور فيستحيل التحريك، يعني يستحيل البعث، فيختص البعث والوجوب بخصوص الفرد المقدور والأفراد المقدورة. إيش يقول؟ وهذا هو معنى أن نفس التكليف يقتضي شنو؟ اعتبار القدرة فيه بلا حاجة إلى حكم العقل، ما نحتاج هنا إلى حكم العقل، هو نفس التكليف يقتضي الاختصاص، اختصاص متعلقه بخصوص الأفراد المقدورة. سيلخو يقول لكن الصحيح أن هذا المبنى، لكن هذا المبنى ليس صحيحا، والصحيح هو ما يراه هو من أن حقيقة التكليف هي عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلف، وهيك يقول حقيقة التكليف وواقع التكليف هذا اعتبار الفعل في ذمة المكلف، اعتبار الفعل على عودة المكلف. نعم هذا الاعتبار حيث أنه أمر نفسي، أمر نفسي لا يعلم، فلا بد له من مبرز، من مبرز يبرز هذا الاعتبار، المبرز هي هاي الصيغ الإنشائية، هاي صلي لا تفعل افعل كذا كذا، هاي هي في الحقيقة واقعها هي أنها تبرز الاعتبار النفسي القائم في نفس المولى في نفس الآمر. إذن هناك اعتبار نفسي هو اعتبار الفعل في عهدة المكلف في ذمة المكلف، وهناك مبرز لهذا الاعتبار وهو مفروض صلي مثلا، يبرز صلي يبرز أن المتكلم اعتبر الصلاة على عهدة المكلف في ذمة المكلف. ومن هنا يقول بأن الأمر بالصلاة هو لا يخرج عن أحد عن هذين الشيئين، ماكو شيء آخر وراء ما قلناه، أولا الاعتبار النفسي، ثانيا ما يبرز هذا الاعتبار النفسي للخارج، الأمر بالصلاة لا يوجد فيها شيء آخر غير هذين الأمرين. صلي لا يوجد هناك شيء آخر وراء اعتبار الصلاة في ذمة المكلف وإبراز ذلك بماذا؟ بهذا المبرز اللي هو صلي، وليس هناك شيء آخر وراء ذلك نسميه بالطلب والوجوب والبعث والتحريك، حتى يجي هذا كلام المحقق النعيني أن التحريك إنما يكون معقول حيث يمكن التحرك، والتحرك إنما يمكن حيث يكون الفعل شنو المقدور، وأما إذا لم يكن مقدورا فلا يمكن التحرك فلا يمكن التحريك فيستحيل الطلب. هو صلي ما بيها طلب، يقول ما بيها طلب، ما بيها تحريك، ما بيها وجوب. وجوب يستفاد من حكم العاقل، ما له علاقة. هو رأيه هذا أن الوجوب يستفاد من حكم العاقل مو مدلول للصيغة. الموجود هو هذا اعتبار نفسي مع إبرازه، هذا اعتبار نفسي مع إبراز هذا الاعتبار النفسي بمبرز من قبيل ماذا؟ من قبيل صلي وأمثالها. خب الآن نجي إلى هذا الاعتبار اللي هو حقيقة التكليف، اللي هو حقيقة التكليف. خب هذا الاعتبار هل يقتضي اختصاص الاعتبار بخصوص الأفراد المقدورة أو لا؟ يقول ما يقتضي هذا، هذا الاعتبار ما يقتضي. التحريك يجي كلام المحقق أنه يقتضي الاختصاص بخصوص الأفراد المقدورة، لأن التحريك يعني إمكان التحرك، إمكان التحرك لا يكون نحو الأفراد الغير المقدورة، لكن اعتبار الفعل على عهدة المكلف هذا ليش يقتضي الاختصاص الاعتبار بخصوص الأفراد المقدورة؟ لأن يعني ما بي تحريك، ما بي طلب، ما بي وجوب، مجرد اعتبار صرف. اعتبار ماكو مشكلة فيه. ليش يقتضي الاختصاص بخصوص الأفراد المقدورة؟ شنو المشكلة في أن يعتبر الجامع في عهدة المكلف؟ يعتبر الجامع في عهدة المكلف، هو ايش يقول؟ يقول لوضوح أنه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور في ذمة المكلف، وهذا ليس فيه أي محذور، كما أن إبراز ذلك الاعتبار بالمبرز ليصلي وأمثال صلي أيضا لا يقتضي الاختصاص، لأنه ليس مجرد إبراز للاعتبار النفسي. فإذن هذا الاختصاص من جيبه؟ حقيقة التكليف اعتبار زائد مبرز، لا الاعتبار يقتضي الاختصاص، لأنه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور، ماكو مانع منه، يعتبر في عهدة المكلف الجامع بين المقدور وغير المقدور، ولا ما يبرز هذا الاعتبار يقتضي الاختصاص، لأنه هذا مجرد مبرز، مجرد دور أنه يبرز هذا الاعتبار مو أكثر من هذا، وليس له أي دور آخر. فإذن هذا الاختصاص من أين نأتي به وما هو الدليل عليه؟ هذا اللي المناقشة الثانية نقدر نقول اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه. المناقشة الثالثة وهي الأخيرة التي نذكرها هو هاي مسألة أنه ما ذكر المحقق النعيني من أنه أن مناقشة للمحقق الكركي كلها مبنية على أن عبادية العبادة موقوفة على الأمر، وأن قصد الأمر هو المصحح لعبادية العبادة، قصد الأمر، وعدم كفاية قصد شنو؟ قصد الملاك، ما يكفي قصد الملاك، بل لا بد من قصد الأمر. فيقول يجي الكلام السابق، ثم يضيف المحقق النائني، يقول وأما إذا قلنا بكفاية قصد الملاك وعدم اعتبار قصد الأمر في وقوع الشيء عبادة، حينئذ لا يحكم بصحة الصلاة، حتى إذا قلنا بالاقتضاء فلا تظهر الثمرة أيضا للمحقق الكرك. يعني إذا قلنا باعتبار قصد الأمر فلا تظهر الثمرة، بل يحكم ببطلان الفرد المزاحم على كلا التقديرين، قلنا بالاقتضاء ولم نقل بالاقتضاء. هيك يقول المحقق النائني، قلنا بالاقتضاء واضح بطلان الفرد المزاحم، إذا لم نقل بالاقتضاء أيضا عنده واضح. ليش؟ لأنه لا تنطبق الطبيعة على من على المأتي به خارجا، بناء على هذا الذي ذكره من أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف هو اقتضاء طبع نفس التكليف لذلك اللي يقتضي الاختصاص بالأفراد المقدورة، فلا تنطبق ينطبق المأمور به على المأتي به فتبطل الصلاة، فلا تظهر الثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بعدم الاقتضاء. هذا إذا قلنا باعتبار قصد الأمر. أما إذا قلنا بكفاية قصد الملاك، يقول هنا أيضا لا تظهر الثمرة، فيحكم بصحة الفرد المزاحم من الصلاة، سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء. أما صحة الصلاة الفرد المزاحم إذا لم نقل بالاقتضاء فواضح، لأنه ما كنا هي أمر بالشيء لا يرتضي النهي عن ضده، فهذا ما بها نهي، ما بها نهي، حينئذ تنطبق عليها الطبيعة وتصح. أما إذا قلنا بالاقتضاء شلون صحح الصلاة، يجي حديث اللي ذكره، وهو شنو؟ أن هذا النهي نهي شنو؟ تبعي، نهي غيري، لا ينشأ من مفسدة في المتعلق حتى يكون كاشفا عن عدم تمامية الملاك. فيبقى الملاك موجود، فيمكن قصد الملاك وتصح الصلاة حتى مع تعلق النهي به، لأن هذا النهي نهي شنو؟ تبعي. سيد الخوي مناقشة لهذا هو هذا، يقول بأنه هذا مسألة كفاية قصد الملاك في عبادية العبادة، هذا أمر يقول نسلمه، هذا نسلمه مسلم كبرى، كفاية قصد الملاك في صحة العبادة هذا أمر مسلم، لكن الكلام في الصغرى، الصغرى شنو هي؟ نكون نثبت أن الفرد المزاحم هذا تام الملاك، هذا شلون نثبته؟ مش مدرينا أن الفرد المزاحم تام الملاك، مش مدرينا أن هاي الصلاة التي جاء بها المكلف عندما عصى الإزالة هذا فيها الملاك، فحتى نقول بأنه يمكن تصحيح هاي الصلاة إذا قصد شنو؟ قصد الملاك. هذا التصحيح مبني على كبرى، تقول أنه يكفي قصد الملاك، هاي كبرى مسلمة هاي، لكن على صغرى أن يكون الملاك موجود في هذا الفرد، حتى نقول إذا قصده تصح الصلاة، لكن ما الدليل على ماذا؟ على أن هذا الفرد المزاحم تام الملاك. حتى إذا قلنا بالاقتضاء، إيش مدرينا؟ حتى إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مع ذلك هذا الفرد يبقى ذا ملاك وتام الملاك. هذا شنو الدليل عليه؟ سيد خوي يقول ذكروا وجوه كثيرة ذكروا لإثبات أن هذا الفرد تام الملاك، وأنه الملاك الموجود به سابقا موجود الآن همات، لا زال باقي هذا الملاك وإن ارتفع عنه الأمر. منها اللي يقول صاحب الكفاية يقول أكو قطع بوجود الملاك، يقول أقطع بماذا؟ بأن الملاك موجود. لا، من يقول لأنه لا يوجد فيه أي قصور هذا الفعل، هذه الصلاة التي جاء بها المزاحمة لا يوجد فيها أي قصور، فهي تامة الملاك قطعا، تامة الملاك. أكو وجوه أخرى أيضا نذكرها بشكل مختصر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.